إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نحمد ربنا عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي علينا تتوالى ليلا ونهارا، ومن هذه النعم أن نجتمع في بيت من بيوت الله نعبد الله بأمن وأمان، نذكر الله عز وجل ونسمع لكلامه ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها وسلبت منه وذهبت عنه، فعلينا أولا أن نشكر نعم الله، فإنها تزيد وتثبت بالشكر وتزول وتذهب بالكفر. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، بل إنه حرم الظلم على نفسه، وإنما ذنوب العباد هي سبب زوال النعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير والتبديل والانحراف والوقوع في معصية الله جل وعلا من أسباب ذهاب النعم وحلول النقم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا هيأك الله عز وجل واختارك ويسر لك أن تكون من أهل هذه المجالس الذين يرتادونها ابتغاء الأجر والثواب وبحثا عن السنة والكتاب والتفقه في دين الله جل وعلا، فاحمد الله. فما أكثر الذين يبتعدون عنها مع كثرة أموالهم، وما أكثر الذين يصرفون عنها، وربما ذكاؤك لا يساوي شيئا عند ذكائهم، وحرصك لا يساوي شيئا عند حرصهم، وصحتك وفراغك لا يأتي بشيء مقابل ما أعطوا، لتعلم أن التوفيق من الله وأن الإعانة من الله وأن الهداية بيد الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا بد من الاعتراف لله عز وجل بالفضل والإكرام والتوفيق، فلولا إعانته ما استطعت أن تقول سبحان الله. لولا إعانة الله عز وجل ما استطعت أن تذهب إلى المسجد. لولا إعانة الله عز وجل ما استطعت أن تقرأ القرآن، ولا استطعت أن تعبد الله عز وجل كما أراد. إذن فهو محض فضل الله. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في العقيدة الواسطية: ما معناه؟ أن هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا حيلة لأحد ولا قوة لأحد في البقاء على طاعة الله إلا بالله، ولا تحول لأحد من معصية الله إلى طاعة الله إلا بالله. فلا تستطيع أن تصبر وتستمر على طاعة الله إلا بتوفيق الله، ولا تستطيع أن تتخلص من معصية الله وترجع إلى طاعة الله إلا بالله. فلنحمد الله ولنكثر من شكره، وليكن دعاؤنا دائما وأبدا أن يثبتنا الله جل وعلا على طاعته. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي قد أخرج من قلبه حظ الشيطان وغسله جبريل بماء زمزم، والذي زكى الله عز وجل فؤاده وخلقه ولسانه، والذي أدبه ربه، ومع ذلك كان يقول: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا في حديث النواس بن سمعان وعائشة عند الإمام أحمد. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقلوبنا ليست بأيدينا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لو صرف قلبك عن الطاعة والهداية ولو بذلت كنوز الدنيا بأكملها وقد صرفه الله عز وجل لن تستطيع إصلاحه وإعادته. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما أنعم وأولى وعلى ما منح وأعطى، ونسأله جل وعلا الثبات حتى الممات على دين الله الحق، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على طريقة السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الأعلام ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. فإن هذا من الأمور العظام التي من وفقه الله عز وجل لها فقد وفق لخير عظيم، وخصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الفتن وتلاطمت أمواجها وصرف كثير من العباد عن الاستعداد ليوم المعاد والإقبال على الله جل وعلا. أيها الناس، إن أعداء الإسلام لا يفترون ليلا ولا نهارا عن المكر بهذه الأمة وصدها عن سبيل الله وإبعادها عن عبادة الله تبارك وتعالى. مدى الأيام والليالي وهم يمكرون ويبرمون المخططات، وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وترك لنا بيانا واضحا شافيا كافيا في بيان هذا الخطر. فمن الناس من فهمه وكان على حذر، ومن الناس من تغافل فحصل له الضرر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لأمته جمعا، فيه البيان الأكيد والتحذير الشديد من متابعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبيان ما يكنون في قلوبهم وصدورهم من العداوة والمكر والخبث. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وحتى لو اتبع الناس ملتهم فإنهم لن يرضوا الرضا الكامل، ولهذا فإنهم يجعلون من وافقهم تبعا وذنبا حتى تتبع ملتهم، ولم يقل حتى تكون من أهل ملتهم، ولا مقدما في ملتهم ولا قائدا ولا منظرا، وإنما حتى تتبع ملتهم، تتخلى عن دينك وتترك العلم والهدى وتتبع الغوى والهوى، ومع ذلك عندهم تكون تابعا، ليس لك قيمة ولا وزن ولا مكان ولا مقدار، وإنما تابع تنفذ القرار وتعمل بما يأتيك منهم من الأخبار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكم نجد في كتاب الله عز وجل من الآيات الواضحات التي فيها بيان هذه العداوة وهذا المكر. قال الله عز وجل مبينا في كتابه الكريم أن الكافرين على اختلاف مللهم وتنوع نحلهم وعلى ما يكون بينهم من الخلاف والشر والتناقض الذي يصل بهم في بعض الأزمان إلى أن يهلك بعضهم بعضا، ومن قرأ التاريخ عرف كيف تصنع النصارى باليهود في بعض الأزمان وفي بعض البلدان، وكيف تصنع اليهود بالنصارى، ومع هذا وذاك فإنهم على هذه الأمة يتكالبون ولضربها يتوحدون ولهزيمتها يجتمعون. ولهذا قال الله جل وعلا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، الكافرين جمع، ثم قال عدوا مبينا، جعلهم عدوا واحدا على تفرقهم واختلافهم، لأنهم أعداء الحق وخصوم الهداية. وهكذا يبين الله عز وجل أنهم دائما وأبدا وهم يسعون إلى القضاء على هذه الأمة، فيشعلون الفتن في أوساطها ويزرعون فيها ما يسبب الفرقة والتنافر، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. يبذلون الأموال الطائلة وينفقون الأعمار الطويلة ويجهدون أنفسهم ويسخرون أصحاب الكفاءات والمهارات لوضع الخطط الماكرة وزرع الفتن المتناثرة في أوساط هذه الأمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وانظر إلى شدة البذل، المؤمن المسلم الذي رزقه الله عز وجل السخاء وحب البذل والنفقة في سبيل الله عز وجل ربما يخرج زكاة ماله وإذا كان مقداما وشجاعا وباذلا يزيد ما يسر الله من حر ماله. وأما الكافرون فإن الله يقول في هذه الآية ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ربما يبذل ماله كله ويصرف عمره كله حتى يصل إلى هدف معين فيه ضرر على الأمة الإسلامية ولو بعد 100 سنة ولو بعد 10 سنين. يا أيها الناس، إذا تحدث المتحدث عن مكرهم وعداوتهم وأذيتهم عموما فإنه لا يكفيه مقام ولا مقامات ولا مجلس ولا مجالس، ولكن أحببت أن أنبه على ما نحن بصدده وفي أمس الحاجة إليه، وهو ما تصنعه أو ما يصنعه أعداء هذه الأمة في بلد الإيمان والحكمة في بلاد اليمن، هذه البلاد الطيبة التي عرف أهلها من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنذ فجر الإسلام عرفوا بالخير والفطر السليمة والأعمال المستقيمة، فكانوا مناصرين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولدينه متعلمين وللدفع عن حياضه مسارعين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو يحفر الخندق لما طلبه الصحابة أن ينزل ليعينهم حين استصعبت عليهم تلك الصخرة، فضربها بالمعول الضربة الأولى وقال الله أكبر يفتح الله بها كنوز فارس، ثم ضرب الضربة الثانية فقال الله أكبر يفتح الله بها كنوز كسرى، ثم ضرب الضربة الثالثة فقال الله أكبر يأتي الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا، يأتي الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا. نبينا عليه الصلاة والسلام أطلعه الله أن أهل اليمن هم من يناصر هذا الدين ومن يأتي لإعانة المؤمنين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، كما في حديث قرة بن إياس. ومعنى الحديث أي ما يحصل من التنفيس على أهل الإسلام بإمداد أهل اليمن من الجيوش والمقاتلين والمجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، فإن أهل اليمن كانوا هم إمداد أهل الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين، وفي زمن الخلافة العثمانية، وفي زمن الخلافة العباسية وما بعد ذلك، ومن قرأ التاريخ الصحيح عرف ذلك. جاء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه فروة ابن مسيك الغطيفي المرادي، وكان سيد قومه، وتحته عدد كبير من قبائل اليمن من مراد وغيرها، جاء وافدا ومسلما، فقال يا رسول الله أمرني على قومي وأذن لي أن أقاتل بمن أسلم، أن أقاتل بمن أسلم منهم أقاتل به من أدبر وكفر. فقال أنت أمير قومك، وأذن له. فلما أراد أن ينصرف قال أين الغطيفي؟ فدعي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما رآه قال له: انطلق فادعهم إلى الإسلام، فمن أجابك منهم فاقبل منه، ومن أبى فكف عنه حتى يأتيك أمري، ومن أبى فكف عنه حتى يأتيك أمري. قال بعض أهل العلم: علم صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه أنهم سيأتون وإن تأخروا، وإن لم يسلموا من أول وهلة فلا يقاتلهم فإنهم سيأتون. هذه الفضائل العظيمة لأهل اليمن لن يغفل عنها أعداء الإسلام، ولن يتجاهلها أعداء الملة، فهذا الخير لا يزال متأصلا في أهل اليمن من قبول الحق واعتناقه والعمل به والدعوة إليه والدفاع عنه والجهاد في سبيل الله عز وجل. فهم يقرؤون القرآن، بل قد خصصوا منهم من يتخصص في حفظ القرآن وتعلم تفسيره وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاطلاع التام عليها، وهم المستشرقون. ولعل بعضكم قد رأى أو سمع بكتاب المعجم المفهرس لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الكتاب في عدد من المجلدات فهرست فيه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تجد الحديث ثم يذكر ما هي الكتب التي روت، من الذي صنعه، ومن الذي كتبه، ومن الذي ألفه. إنهم مجموعة من المستشرقين، وإنما ترجمه بعض أهل الإسلام إلى العربية وجعلوا يستفيدون منه، فعلوا ذلك ليقربوا الإسلام إلى أيديهم فيسهل عليهم الطعن والبحث عن الخلل فيما زعموا، ليشوشوا على هذه الأمة ويدخلوا فيها الدخن، وليجدوا الحلول في نظرهم لضرب الإسلام. أعداء الإسلام يقرؤون مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية نزلت في أهل اليمن كما عند ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وأحمد وعبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري وعن جابر بن عبد الله. لما نزلت هذه الآية قال: هم قوم من اليمن، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولما طلع عليه أبو موسى قال: هم هذا وقومه، يعني الأشعريين، فليسوا بغافلين عن هذا الخير الذي بين أيدينا وهذا الكنز العظيم والثروة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليسوا بغافلين عن هذا. يا أيها الناس، لو طفت العالم كله وقارنته ببلاد اليمن على هذا الحال الذي نعيشه من الفقر المدقع والخلاف المفجع والتناحر وسفك الدماء وهكذا ما يحصل من الشرور والفتن، لن تجد في بلاد العالم بلدا تقيم شعائر الإسلام كما يقيمها أهل اليمن، لن تجد في بلاد العالم بلدا يقبل أهلها على حفظ القرآن والسنة وطلب العلم الشرعي كما يفعل أهل اليمن، لن تجد بلدا من البلدان يجتمع أهلها في بيوت الله تبارك وتعالى على مائدة القرآن والسنة كما يجتمع أهل اليمن، لن تجد في بلد من البلدان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصدع بالحق ويجاهد في سبيل الله عز وجل كما هو الحال في بلاد اليمن، لن تجد في بلد من البلدان من الصيانة والديانة والعفة والحياء في النساء كما تجد في أهل اليمن. أتظنون أن أعداء الإسلام يغفلون عن هذا الخير العظيم؟ لا والله، ليسوا بغافلين، ولهذا يمكرون بأهل اليمن ليلا ونهارا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا دينيا ودنيويا حسيا ومعنويا، فمن استطاعوا إبعاده عن عقيدته ودينه وقيمه وأخلاقه بالمال أعطوه، ولهذا ترى المنظمات الكفرية لا تخلو منها برية ولا قرية ولا مدينة ولا مكان، ومن لم تنجح معه هذه العروضات فإنهم لجأوا إليه عن طريق السياسات، ففرقوا بين الأحبة وزرعوا الخلافات وانبنى على ذلك التناحرات وحصلت العداوات وسفكت الدماء، سفكت الدماء حتى سلمت كثير من بلاد اليمن للرافضة عن طريق هذه الخلافات والمكايدات والمناكفات، وكل هذا من عمل أعداء الإسلام. نجحوا في تفتيت هذه الأمة في كثير من البلدان، فأرادوا إكمال هذا المشوار في هذا البلد الأمين الذي أثنى عليه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتاكم أهل اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن ألين قلوبهم ألين قلوبا وأرق أفئدة. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، على السلام والتأمين، فكيف إذا حصل عند هذه الأمة مثل هذه الخيرات ومثل هذه الطاعات؟ شعائر الإسلام ظاهرة، شعائر الإسلام ظاهرة، أهل اليمن قبائلهم متماسكة ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، وإن حصلت بعض الاختلالات والوقوع في المعاصي والسيئات لكنها مجتمعات خير وبيئة صالحة، مجتمع يحب الخير ويتقبله ويدافع عنه ويناصره، فلهذا مكر بنا الأعداء، فإنهم من زمن قديم من حين دخلوا بلاد الإسلام والعرب وقسموها إلى دويلات وفرقوها إلى مقاطعات، فجعلوا هذا البلد تابعا لفرنسا وهذا تابعا لبريطانيا وهذا تابعا لأسبانيا وهذا تابعا للبرتغال وهذا تابعا لأمريكا، دخلوا بجيوشهم فأهلكوا الحرث والنسل، غيروا كثيرا من تعاليم أهل البلدان، أفسدوا فيها أيما فساد، ولكنهم خسروا كثيرا من العتاد وكثيرا من الجيوش، سفكت دماؤهم وكان مصيرهم إلى زوال، فغيروا الخطط وأبرموا المكر وصنعوا ممن ينتسب إلى الإسلام من يقوم بهذا كله، وليس لهم إلا الإشراف والنظر، فجاءوا بالرافضة. المجوس الذين يسعون لإعادة ملك فارس، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. الفرس الذين امتلأت قلوبهم غيظا وحنقا وحقدا على هذه الأمة حين زال ملكهم وكسر إيوانهم وحطمت مماليكهم على أيدي الأبطال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأرادوا المكر بهذه الأمة، فجعلهم أعداء الإسلام عكازا يأخذون البلدان بلدا بلدا، فيغيرون عقائدها ويدنسون أعراضها ويخربون مقدساتها. وها نحن نشاهد ونلاحظ الأمة الإسلامية بين صريع وقتيل وبين امرأة ثكلى وطفل يبكي وبنيان مهدم ودول محطمة وجيوش ممزقة، فقد أخذوا العراق وكثيرا من بلاد الشام، أخذوا إيران. هل تعلمون يا عباد الله أن بلاد إيران قبل 500 سنة كانت بلادا سنية تدين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى سيطر عليها الرافضة وطغى عليها الصفويون فغيروا دين أهلها وأفسدوا في عقائدهم وغيروا مناهجهم، ولم يكتفوا بذلك بل زرع الأعداء ذلك الطاغية المجرم الكبير والكافر الزنديق الخميني الذي صنع على نظر منهم وربي في أحضانهم في باريس، ثم جيء به لينصب على عرش إيران. وانظر إليها هذه الأيام كيف صارت تلك البلاد الواسعة والمقاطعات الشاسعة التي كانت على الكتاب والسنة، تغير أهلها فصاروا يدينون بالرفض، ينكرون القرآن ويعطلون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي منهم بقايا في بلاد الأحواز وفي بعض المناطق التي بقي فيها من يدين بالحق، فحصل لهم من الاضطهاد والإهانة ومن الذل والمهانة، سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم. يقول لي بعضهم وهو من تلك البلاد، قال: من أراد أن يسمي ولده فإنه لا يستطيع أن يختار اسما، وإنما يذهب إلى مكان السجل المدني فتعرض عليه قائمة قد كتب فيها أسماء الرافضة فيختار من تلك الأسماء، ويا ويح من سمى ولده عمر، ويا ويل من سمى ابنته عائشة. إلى هذا المستوى، فغيرت العقائد وعطلت المساجد في طهران العاصمة التي فيها الملايين المملينة، لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة، بل إذا خرج المسلمون لصلاة العيد ليصلون على السنة في بعض الشوارع والميادين يفرقون بقوة السلاح والعصي والغاز المسيل للدموع، مع أن شوارعها مليئة بالكنائس ومليئة بمعابد اليهود ومعابد الصلبان ومليئة بأماكن الدعارة ومليئة بأماكن الهندوس والبوذيين، لكنهم لا يسمحون لأحد أن يبني مسجدا ويكون على السنة. وكما سمعت أن أعداء الإسلام رأوا أن هذه الخطة هي التي ينجحون فيها للبسط على بلاد أهل الإسلام. فيغيرون عقائدهم ودينهم ويأخذون ثرواتهم وما في أيديهم ويسلبون مقدساتهم فيسيرونها، وقد نجحوا نجاحا وقطعوا شوطا كبيرا، وها هم يسعون للقضاء على البلاد اليمنية، هذه البلاد الطيبة. يا أيها الناس لا نذهب بعيدا، لا نذهب بعيدا في المكان ولا في الزمان، بل ننظر إلى البلدان المجاورة التي طغى عليها سرطان الرافضة وتحكموا في أهلها، كيف صاروا في ذل وفي حالة لا يعلمها إلا الله. أي حياة سنعيشها إذا عطلت مساجدنا وتغيرت منابرنا بعد أن كان يقال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه المنابر الشماء، وإذا بها تتحول ليسب عليها أبو بكر وعمر، ويسب عليها خيار الصحابة، ويطعن فيها في عرض النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أي حياة نعيشها إذا غيرت مناهج مدارسنا على ما فيها من الخلل والضعف والمخالفات إلى مناهج مستوردة لا يتحدث مؤلفوها إلا عن السيد فلان والسيد فلان، فتتغير الأخلاق وتتحول القيم وتنسى الأمة عقيدتها ودينها، وينشأ أبناؤنا وأجيالنا وأطفالنا على هذه الخرافات والخزعبلات والعقائد الفاسدة المنحرفة الكاسدة. يا أيها الناس إنك لتعجب أن ترى من جهلة المسلمين من إذا ضاق به الحال أو نقص من عنده النوال أو ضاقت معيشته يتمنى أن يرجع إليه الحوثيون والرافضة. يا أيها المسكين المغفل لا بد أن تعلم أن الرافضة الحوثيين لا يرضون عن أحد ما لم يكن على طريقتهم وعقيدتهم، بل إنهم من شدة ما عندهم من العنصرية ولو كان العبد من أذنابهم ومن أتباعهم ولم يكن من تلك السلالة المزعومة، إن كثيرا من تلك البيوت أنسابها مزعومة، إن لم يكن من تلك السلالة ولا ينتسب إلى آل بيت النبوة فإنه لا قيمة له، وإن كان من أذنابهم ينفذ لهم مخططاتهم ويعمل بإجرامهم ويدين بدينهم. أو ما سمعتهم قد سطروا في تلك الكتب بعض الأحاديث المكذوبة والأقوال المبتورة، يقولون في بعضها ما خلق الله سيدا إلا وخلق الله له 40 قبيليا يخدمه. قال وعن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه قال ما خلق الله سيدا إلا وخلق الله له 40 قبيليا يخدمه. سبحان الله، يجعلون العالم كله عبيدا فهم لا يرضون عن أحد، فهذه كتبهم ناطقة ومناهجهم قائلة أن من لم يكن رافضيا 12 فإن دمه حلال وعرضه مباح وماله حلال، هذا في كتبهم. ولهذا يقول أهل العلم لا تناظر رافضيا من أقواله ولكن ناظره من كتب أهله وأصوله وعلمائه، فإنهم أهل تقية، أهل تقية وكذب ونفاق. يصعد عبد الملك في بعض القنوات ويقول نحن لا نسب الصحابة، ويظهر أخوه في قناة أخرى ويقول كل البلايا في هذه الأمة سببها عمر بن الخطاب، ويأتي خطيبهم في بعض جوامع صنعاء ويقول إذا كان الدين هو الذي عليه أبو هريرة وعمر بن العاص ومعاوية فنحن نبرأ من هذا الدين. فهم قوم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر
وإذا وجدوا الفرصة فإنهم يظهرون الكفر البواح. ولعله بلغكم أو سمعتم تلك القصيدة الجرموزية التي قالها ذلك الشاعر الجرموزي من أهل صنعاء قبل سنة أو نحوها، يطعن فيها في أم المؤمنين عائشة علنا ويتهمها بالزنا. يا أيها الناس، أقول لهذا الصنف الذي يقول ويرحب بالرافضة لأجل أن تنخفض الأسعار ويحصل الأمن والأمان ويحصل كذا وكذا، والله لن تجد شيئا، وسل أهل صنعاء ينبئونك. كم في سجون الرافضة من بناتهم، كم في سجون الرافضة من نسائهم، يؤتى للرجل إلى بيته وتؤخذ زوجته من على فراشه ولا يستطيع أن يحرك ساكنا، إلى أين تذهب؟ الله أعلم. ثم تبقى في السجون الشهور والسنون، من سيد إلى سيد، ومن حاكم إلى حاكم، ومن مجرم إلى مجرم. سلوا أهل تلك البلدان. قال بعض إخواننا لما رأى بعض المظاهرات في مدينة عدن وفي المكلا ونحوها وهو يخاطب بعض أهل صنعاء، قال: هل يحصل عندكم مثل هذا؟ قال: أبدا. لا يستطيع أن يتكلم الرجل مع صاحبه وهو راكب في السيارة، لا يستطيع أن يتكلم وأن يقول: الحوثيون مجرمون، الحوثيون بلاء. لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة لصاحبه وهو في السيارة، خوفا أن يكون صاحب السيارة عاملا مع الرافضة وجاسوسها، فكيف يخرجون في الشوارع ويتظاهرون؟ يا أيها الناس، الموت خير من حياة تحت وطأة الرافضة، والله إن الموت خير. وكما سمعت، أعداء الإسلام يريدون أخذ البلاد اليمانية عن طريق الرافضة، ولهذا يهيئون لهم الأسباب ويبذلون لهم الأموال ويسعون في كل شر ليتمكن الكفار. فرقوا الأمة ومزقوا هذا الشعب وجعلوه شيعا وأحزابا، فيما بينهم يتناحرون، وكلهم يظن أن الآخر إذا التهمه الحوثي فإنه سينجو بنفسه، ولا والله، وإنما حاله كحال ذلك الثور الذي قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فمن تخلى عن أخيه ونظر إليه والعدو يقضمه ويهضمه وينتهك عرضه ويسفك دمه فإن الأمر يصل إليه. وقد كان شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري يوم أن حوصر أهل دماج 100 يوم وجعلوا يقذفون بالقذائف ويضربون بالمدافع ويقنصون بالقناصات والناس ينظرون يمنة ويسرة، القبائل، الدولة، الأحزاب، أهل الحل والعقد، من بيدهم القوة، فأخرج كلاما تتفطر له القلوب وقال: لو سكت الناس عن أهل السنة وهم يظلمون من هذا المكان، والله لتشتعل البلاد اليمنية حروبا ولتصل إلى كل قرية وإلى كل بلدة. فكان الناس يتعجبون، بل كان أهل بلادنا إذا سمعوا طلاب العلم على الرافضة يقنتون، ولأهل دماج يستنصرون، يقولون: ما الذي أذهبكم إلى بلادهم؟ لماذا تتعرضون لهم؟ أنتم المعتدون. وانظروا ماذا حصل بعد ذلك وماذا حل بأهل اليمن. وصل الرافضة صنعاء فجعلوا يغازلون أهل عدن. يا أهل الجنوب، يا أيها المظلومون الذين قد ظلمتم في كذا وكذا، فكان يصدقهم بعض المغفلين. فماذا صنعوا حين وصلوا إلى عدن؟ عاثوا فيها فسادا، عاثوا فيها فسادا، ولا يزال خرابها ماثلا إلى اليوم. قتلوا الرجال والنساء والأطفال، لم يرحموا صغيرا ولا كبيرا ولا شاردا ولا فارا، بل جعلوا يلاحقونهم في بحر التواهي بالقذائف وهم هاربون بقواربهم بنسائهم وأطفالهم. هكذا الرافضة وصلوا إلى البحر الأحمر وإلى خليج عدن، وهدموا مقدرات اليمن وقطعوا السبل، وحصل ضرر كبير على البلاد، فضعف أهلها. وهيأ الله عز وجل، هيأ الله عز وجل التحالف العربي الإسلامي الذي حصل على يديه خير عظيم، ولكن هذا لم يكن لتقر به أعين اليهود والنصارى، فإنه لم يحصل ما في مرادهم ولم تنفذ مخططاتهم، فلهذا انزعجوا حين هزم الرافضة في جنوب اليمن، وخرجوا شاردين يجرون أذيال الخيبة والندامة والهزيمة والخسران، فأعادوا الكرة ونظموا الصفوف وبذلوا الأموال وهيئوا الأمور. وما نعاينه ونشاهده في مثل هذه المحافظات المحررة من الفوضى العارمة وارتفاع الأسعار وغلائها وحصول الضرر وذهاب شيء من الأمن إلا من تلك المخططات التي سعى إليها أعداء الإسلام ليتهيأ الجو لهذا العدو الغاشم، فيجد أكثر تبعا وأنصارا، فإن كثيرا من الناس لا تهمهم إلا الدنيا والمال والمناصب والكراسي. يا أيها الناس، يجب علينا أن نعلم أن الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة، فهم أشد من اليهود نقضا للعهود، وأشد من النصارى مكرا بهذه الأمة. يا أيها الناس، ليكن لنا درسا ما صنعه عفاش، ليكن لنا درسا لا يجوز لنا أن ننساه، ما صنعه عفاش حين سلم لهم البلاد والعتاد، أعطاهم المعسكرات بما فيها والجيش بقوته وعتاده، ومكن لهم من البلاد كلها. ولكن ماذا كانت الخاتمة وكيف كانت النهاية؟ بدأوا به فقتلوه، حتى قال بعض الشعراء وهو يبين غفلة هذا الرئيس الذي ظن أن الرافضة عنه يسكتون ولما صنع يتغافلون، قال له الرافضة: من 1400 عام وهم يضربون أنفسهم بكاء على دم الحسين، وتريد أن ينسوا دم حسين بدر الدين من 10 سنوات؟ 1400 سنة وهم يقولون: وحسيناه وحسيناه. فانظروا عباد الله، من سيكرمهم أكثر من علي عفاش؟ لا يستطيع أحدا أن يكرمهم أو يخدمهم أكثر مما صنع لهم. لتعلم أن الرافضة ليسوا من أهل العهود والمواثيق، الرافضة من دينهم من لم يكن معهم فهو عدوهم، من لم يكن معهم فهو عدوهم وإن تظاهر بما تظاهر. ولهذا أذكر لكم قصة حدثت لبعض الأسرى، أخ من إخواننا أسر في البيضاء، أسر في بيته، لم يكن مقاتلا ولكنه أخذ من بيته وسجن، ومكث في سجون الرافضة نحو 8 أشهر يحققون معه ليلا ونهارا ويعذبونه ليلا ونهارا حتى كاد أن يذهب عقله. والشاهد من قصته أنهم كانوا يسألونه عن مشايخ السنة ومراكز أهل السنة، وكانوا يكررون عليه
ماذا تعرف عن محمد الإمام؟ وكم عنده من الأسلحة؟ وكم عنده من الطلاب؟ وماذا يصنع؟ فكان أخونا يقول: لا تسألوني عن محمد الإمام، فلست معه ولا من طلابه، ونحن مختلفون مع محمد الإمام، سلوني عن الحجوري، أنا من أصحاب الحجوري. فماذا كان جوابهم؟ قالوا له: كلكم سواء، بل إن محمد الإمام أخبث منكم، لأنه استعمل التقية وعمل الوثيقة، فهو أشد منكم خبثاً، ليعلم كل مسلم أنه مستهدف، وأن الرافضة يريدونه مهما حاول أن يتهرب. ما لم يكن رافضيا، ما لم يكن رافضيا. ولهذا عباد الله، يجب علينا أن نعلم أن الحرب مع الرافضة لا زالت بعيدة المدى، بل لم تبدأ بعد. المعركة الحقيقية المصيرية التي إما أن تبقى عقيدتنا وديننا وإسلامنا، وتسلم أعراضنا وأموالنا وبلادنا، وإما أن نكون كغيرنا ممن ذهبت أمواله وانتهكت أعراضه وسلبت عقيدته وأهينت كرامته. لا يجوز لنا أن نغفل ونحن نشاهد الرافضة يلتهمون البلاد اليمنية بلادا بلادا، مدينة مدينة، قبيلة قبيلة. يا أيها الناس، الحوثي أرهق كما أرهق مقاتلوه، ولما علم أعداء الإسلام ذلك فإنهم يساعدونه ليلا ونهارا. ولهذا انظروا، إذا انقض الرافضة على جبهة من الجبهات، كيف يكون الحال في الجبهات الأخرى؟ يوقفون له الجبهة الفلانية والجبهة الفلانية والجبهة الفلانية، هذه فيها اتفاق أنه لا قتال، وهذه ممنوع التقدم، وهذه ليست من بلادنا، وهذه كذا، ويتركون له جبهة واحدة ينفرد بأهلها حتى يقضي عليها، ثم يتحول للجبهة الأخرى. ولو قام أهل اليمن، والله لو قام أهل اليمن، ولو لم يكن التحالف العربي موجودا، لو قام أهل اليمن بعزم وحزم وصدق وعقيدة، وقاموا للدفاع عن دينهم وأعراضهم ودمائهم، ولم يكن هدفهم هو الدينار والدرهم والمناصب والكراسي والأموال، والله لن يبقى الرافضة إلا أياما في هذه البلاد. فإن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم أن النصر حليف أهل الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكنه ضعف الإيمان وفساد العقيدة وخلل النوايا هو الذي جعل الحوثي يتسلط، وهكذا التفرق والتمزق والتناحر. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الناس، طلاب العلم في دار الحديث بدماج، وبعضكم يعرف دماج، في مساحة لا تتجاوز كيلو ونصف أو 2 كيلو بين الجبال، الجبال تحيط بها من كل ناحية، طلاب علم ليس معهم من السلاح والعتاد إلا الشيء اليسير، بل ولا من الطعام. وثبتوا في وجه الحوثيين 100 يوم لم يستطع أولئك الأنجاس أن يتقدموا شبرا واحدا، حتى تدخلت القوى السياسية والدول على أن يخرج أهل دماج
فخرجوا بأسلحتهم رافعوا رؤوسهم بعد أن أعذروا من أنفسهم وقاموا بما أوجب الله عليهم. وها نحن اليوم نسمع الجبهات والمعسكرات الضخمة التي فيها من العتاد والسلاح الثقيل والأعداد الهائلة التي تستطيع أن تقاوم لمدة سنين، وإذا بها تؤخذ بين عشية وضحاها وكأن الحوثي سيل يفسح له الطريق حتى يدخل المزارع والقرى بكل سهولة ويسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله من أصله وراءه أعداء الإسلام، ويبذلون الأموال الطائلة ليشتروا بها الذمم من ذمم المنافقين الذين لا يهمهم دين ولا عقيدة ولا يهمهم أعراض الأمة ولا دماؤها التي تسفك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، من قتل امرئ مسلم. وبعض الناس ربما يضحي بالقبيلة، بالمدينة، بالمعسكر من أجل أن يحصل على مال، أو من أجل أنه قد وعد بمنصب، أن يعطى منصب بعد كذا وكذا من السنين. وأعوذ بالله من هذا الخذلان الذي دب في أوساط كثير من الناس. فالله الله يا عباد الله، الله الله يا عباد الله، أن نتوحد وأن تجتمع صفوفنا. نحن في هذه البلاد ولله الحمد ليس عندنا رافضة ولا شيعة بحمد الله، فإن وجد بعض المندسين أو بعض المنافقين أو بعض الذين سال لعابهم على الأموال والدنيا فعملوا لصالح العدو الغاشم، فإنه يجب الأخذ على أيديهم، فإن ضررهم أعظم من ضرر الرافضة. والله ما دخل الحوثي بلدا ولا اقتحم مدينة ولا أخذ معسكرا حتى وجد من أبنائها ومن أهلها ممن باعوا دينهم بدنيا، فزرعوا الخلافات وباعوا ضمائرهم ووقعوا في هذا الشر، ويسروا للرافضة الدخول وهيئوا لهم الأمور وأشاعوا في أوساط المجتمعات زعزعة الأمن والفوضى والإشاعات، حتى أن الرافضة في بعض البلدان يدخلونها عن طريق الإشاعات، مجرد الإشاعات يسيطر على بلد كذا كذا من الكيلوهات عن طريق الإشاعات، مجرد إشاعات، فيتفرق المقاتلون وينسحب أكثرهم وربما يتركون السلاح والعتاد. ولو أنهم وقفوا لله عز وجل ما استطاع الرافضة بحمد الله، فإن الله يقول في كتابه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الرعب في قلوب الكافرين، هذا يحمل في قلبه عقيدة المتعة، يحمل في قلبه عقيدة الخنا، عقيدة الشرك، وأنت تحمل العقيدة العظيمة عقيدة القرآن والسنة، فكيف يهزم صاحب العقيدة؟ كيف يهزم صاحب الإيمان؟ كيف يهزم صاحب القرآن أمام هذا المشرك الكافر الذي يعبد الهوى والذي يسير على الردى؟ يا أيها الناس، نقلب التاريخ وننظر تاريخ الفتوحات الإسلامية وما صنعه أوائلنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لرأينا العجب العجاب من نصر الله لأهل الإيمان على قلة عددهم وعتادهم وما في أيديهم، فالنصر من الله. ولكن ذنوبنا أثقلتنا، ذنوبنا عرقلتنا، ضعفنا في ديننا هو الذي أثبتنا. ربما لو ناقش بعض الرافضة بعض الذين يرتادون المساجد ويقرؤون القرآن في بعض المسائل العقدية لربما تشكك. يا أيها الناس، أخبرني بعض الناس في بلاد إب في بعض القرى كانت سنية، أهلها يحبون السنة، يحضرون مثل هذه المحاضرات ويقرؤون القرآن. قال: وإذا بهم في هذه الأيام كثير منهم صار يتشكك في عذاب القبر ويقول: هل في عذاب؟ هل في أدلة على أن هناك عذاب في القبر؟ هذا كله إذا تركت العقيدة وتخلفنا عن تعلم القرآن والسنة واعتصمنا بدين الله عز وجل، ربما أخذ بنا ذات اليمين وذات الشمال. يا أيها الناس، أعداء الإسلام بين الحين والآخر وهم يبعثون إلى مدينة عدن بعض المفاوضين والمندوبين والمسؤولين وغير ذلك، يفاوضون أهل عدن، ألا ينظرون إلى أهل مراد؟ ألا تكون المفاوضة عند مديرية العبدية التي سحل أهلها وهدمت منازلهم وحصل لهم ما لم يحصل من التتار لأهل بغداد؟ ألا تكون المفاوضة عند ذلك العدو الغاشم الذي يرتكب أعظم الجرائم التي ليس لها نظير في التاريخ؟ لتعلم أن المكر بهذه الأمة، وكأنهم يقولون: الدور عليكم، لا بد أن تكون هنا المفاوضات، ولا بد أن نرتب ونمهد للرافضة حتى يصلون، حتى تكون هذه البلاد قد تمزق أهلها وتنافرت قلوبهم ودخل فيهم الدخيل وزرع فيهم العميل وحصلت فيها الاضطرابات، حتى يتسنى للرافضة أن يصلوا إليها بكل سهولة. فالله الله عباد الله، الله الله في الإقبال على دين الله عز وجل وإعداد العدة، لا بد من إعداد العدة. فإن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الله ما أمرك أن تصنع صاروخا ولا أن تقود طائرة، ولكن تعد العدة بما استطعت، إن لم تكن مستطيعا لحمل السلاح والرماية فتعلم، تعلم الرماية بما تستطيعه. إنه لا يجوز للمسلم أن يرضخ وأن يبقى خانعا حتى يأتي هذا الرافضي الخبيث حتى يأخذه وهو على هذا الحال من الغفلة والخنوع وعدم إعداد العدة. يا أيها الناس، للأسف بعد حرب 2015 حصل للناس من العدة والعتاد الشيء الكثير، لكن كثير من الناس عبث بها وصرفها يمينا وشمالا وباعها وتخلى عنها، وذهب كثير منها إلى الرافضة، ذهب كثير منها إلى الرافضة. فربما تسأل: ممن شهد الجبهات وخاض المعارك عندك سلاح؟ قال: لا، ما عندي سلاح. سبحان الله، أين سلاحك؟ قال: بعته، بنيت بيتا، تزوجت امرأة، اشتريت سيارة. ما هكذا يا عباد الله. الرافضة في أول أمرهم في صعدة كانوا يجعلون ما يسمى بعيد الغدير، فيقولون لمن جاء في ذلك العيد: من رمى بطلقة فله كذا كذا من الحسنات، وعلى قدر عدد الطلقات يكون لك من الحسنات. فجعل أنصارهم وأتباعهم يتنافسون على شراء السلاح وعلى شراء الذخيرة وعلى تعلم الرماية وعلى إعداد العدة، وهم يسمونه عيدا. وانظر ما هي نهاية هذا العيد، كيف فعلوا بأهل اليمن. يا أيها الناس، من قبيلة مراد وحدها من حين بدأت الحروب إلى يومنا هذا 7,000 قتيل، 7,000 قتيل من قبيلة واحدة، ليس من قبيلة في اليمن ولا قرية في اليمن إلا وقد قتل من أهلها على أيدي الرافضة. ليس من بلدة ولا قبيلة إلا وقد سفك من دماء أهلها على أيدي الرافضة، بل لا تكاد تجد جبلا من جبال اليمن إلا وقد سفكت عليها الدماء، دماء اليمنيين على أيدي هؤلاء الأخباث وهؤلاء الأرجاس الأنجاس. أفنرضى أن يعودوا إلى بلادنا وأن يتسلطوا على أراضينا وعلى مساجدنا وعلى عقيدتنا وعلى ديننا؟ كلا والله، ولو ذهبت الدنيا بأكملها، لو ذهبت الدنيا بأكملها، فإنه من قتل في حرب الرافضة قتل شهيدا بإذن الله جل وعلا إذا صلحت النية، ومن كلم فإن كلمه يدمى يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ومن عاش منتصرا عاش عزيزا بإذن الله تبارك وتعالى. فلهذا عباد الله علينا أن نوحد صفوفنا، لا نستهين بالأحداث التي تدور حولنا، لا نستهين بها، ولا يكون لا تكون نظرتنا قاصرة. فالرافضة أعداء الإسلام يقاتلون، والله لو كانوا في المريخ واستطعنا أن نصل إليهم لكان قتالهم عبادة، فلا يكون محصورا في بلد ولا في مكان ولا في أرض ولا في جبل، فهم أعداء الإسلام، بل هم أعداء الحياة. الرافضة أعداء الحياة، فلا نغفل، لا نغفل عن الأحداث حولنا، لا نغفل عن هذا، فإنهم يسيرون على مخططات أبرمها أسيادهم، وعلى أمور تديرها دول عظمى يسيرون عليها. حربهم هذه الأيام ليست كالحرب التي مضت، فإن الحرب التي مضت كانت عبارة عن أوباش وخليط، ذاك رافضي وهذا عفاشي وذاك يريد النهب والمال والفيد، وأما الآن فهم يسيرون خلف عقيدة واحدة وقائد واحد وأوامر واحدة، ينشرون عقائدهم في أوساط المقاتلين، يدربونهم التدريب العسكري الإلزامي والتدريب العقدي، بل وينشرون السم في أوساطهم من السحر والطلاسم والشعوذة والعلاجات التي تذهب عقولهم، فلهذا شرهم عظيم. ومع ذلك فإن النصر لأهل الإسلام، النصر لأهل الإيمان، النصر لأهل العقيدة، النصر لأهل التوحيد، ولكن يجب أن يكون لنا دور وأن يكون لنا موقف. فاجعل نفسك في الموقف الذي سيشرفك بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا تكن مع أولئك المتخاذلين الذين ركنوا إلى الدنيا وظنوا أنه لن يصل إليهم شرر الرافضة، والله وبالله وتالله أنه سيصل إليهم اليوم أو غدا أو بعد غد، مهما تجاهلوا ومهما تغافلوا ومهما تعاموا عن هذا الخطر. فعلينا أن نوحد صفوفنا وأن نسعى إلى تعلم عقيدتنا وأن نعد العدة لعدونا وأن نقبل على طاعة الله تبارك وتعالى وأن ننبذ كل الخلافات ونجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا نصر لنا بغير ذلك، ولا عز لنا بغير ذلك، ولا حياة سعيدة لنا بغير ذلك، مهما شرقنا أو غربنا. ولنجتهد في الدعاء، فإنه من أعظم السلاح الذي يفتك الله عز وجل به بأعدائه، فرب دعوة في ظلمات الليالي من مسكين أو مظلوم ينكب الله بها جحافل الشرك ويهدم بها قصور الكافرين، رب دعوة من مظلوم من امرأة أو صبي أو عجوز أو حافظ للقرآن ينكب الله بها الرافضة، فلا تبخلوا من الدعاء عليهم، من الدعاء عليهم، وهكذا من الدعاء للمظلومين والمستضعفين والمقهورين الذين تسفك دماؤهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لتعلموا أن العالم كله مع الرافضة. لا يجوز لنا أن نتعامى عن هذه الحقيقة. أعداء الإسلام جميعا مع الحوثيين، أعداء الإسلام مع الرافضة، ويريدون أن يمكنوا لهم في البلاد اليمنية ليتسنى لهم ما يريدون من القضاء على هذا النور العظيم والدين القويم والصراط المستقيم. ولكن هيهات هيهات، فإن نبينا يقول لنا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وإنما علينا أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله وأن نستقيم على دين الله، فبطاعتنا ينصرنا الله وبذنوبنا نخذل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الحوثيين ومن وراءهم في نحورهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يبور مكرهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسامحونا إذا كنا أطلنا عليكم، فإن الكلام يجر بعضه بعضا، والحمد لله.